أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآل محمد. لا زال الكلام أيها الأحبة في موضوع الخيارات. تكلمنا في الدرس السابق عن 8 من الخيارات، وقلنا الأول خيار المجلس، والثاني خيار الغبن، والثالث خيار الشرط، والرابع خيار التدليس، والخامس خيار تخلف الشرط، والسادس خيار العيب، والسابع خيار تبعض الصفقة، والثامن خيار الرؤية. اليوم إن شاء الله نأخذ الخيار التاسع وما بعده. قال سماحة السيد: الخيار التاسع هو خيار التأخير، ومعناه أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى البائع إلى 3 أيام، أو البائع لا يسلم العين أو المتاع أو المثمن إلى المشتري، فهنا للبائع حينئذ فسخ البيع. فالخيار التاسع أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى 3 أيام. اشترى حاجة وأخذ الحاجة ولم يسلم الثمن إلى 3 أيام، بعد هذه 3 أيام بعد التأخير يمكن للبائع أنه لا يسلم المبيع إلى هذا المشتري، وهذا يسمى خيار التأخير. الخيار العاشر هو خيار الحيوان. هذا الخيار مختص ببيع الحيوان، فإذا كان المبيع من الحيوانات المشتري يكون له الخيار في إرجاع هذا المبيع في فسخ العقد إلى 3 أيام. بعد هذه 3 أيام يسقط هذا الحق، حق فسخ العقد وإرجاع الحيوان. وكذلك نفس الحكم إذا كان الثمن حيوان، مرة المثمن يكون حيوان، أنا أشتري حيوان، ومرة لا، أنا أشتري حاجة أخرى ولكن ثمن الشراء يكون حيوان. فلذلك البائع الذي باعني هذه الحاجة وأعطيته الثمن عبارة عن حيوان، له الحق أن يرجع هذا الحيوان خلال 3 أيام. فقال: إذا كان المبيع حيوانا فالمشتري فسخ البيع إلى 3 أيام، يعني له الخيار خلال هذه 3 أيام أن يرجع هذا الحيوان. وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا فللبائع حينئذ الخيار إلى 3 أيام، ويسمى هذا بخيار الحيوان. الخيار 11 والأخير هو خيار تعذر التسليم، أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فهنا للمشتري فسخ المعاملة. الآن مر البائع له القدرة على تسليم المبيع، تسليم المثمن، هذا جيد. مرة ليس له القدرة على التسليم، هذا الكلام احنا تكلمنا عنه، أنه يكون البائع قادرا على تسليم الثمن، قادرا على تسليم المثمن. فإذا كان البائع لا يستطيع أن يسلم هذه الفرس لأنها شاردة، أو لا يستطيع أن يسلم هذه السيارة لأنها مسروقة، فهنا المشتري له أن يفسخ المعاملة. لماذا فسخت المعاملة؟ يقول: لأن التسليم قد تعذر، ويسمى هذا خيار تعذر التسليم. مسألة 47، قال: إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره، كما إذا أخبر أن رأس المال 100 دينار وباع بربح 10 دنانير، وفي الواقع كان رأس المال 90 دينارا، تخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد، وهو 120 دينارا. الآن هذا البائع يريد أن يبيع هذه الحاجة، يبيع هذه الحاجة، فماذا يقول؟ يقول للمشتري، يقول له أن هذه الحاجة بمئة دينار، رأس المال الذي اشتريت به هذه الحاجة 100 دينار، وأنا أريد منك ربح 10 دنانير، أبيعها لك بـ110، ولكن في الواقع رأس المال هو ليس 100، هو 90 دينار، يعني كذب على المشتري في الإخبار. فهنا المشتري له أن يفسخ العقد ويرجع المبيع، ويرجع المبيع أو يمضي المعاملة، يوافق على المعاملة ويمضيها، هو بالخيار إذا كذب عليه البائع. مسألة 48، قال لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، وكذلك الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. الآن بعض القصابين مثلا يعلق اللحم ويبيع هذا اللحم على المشتري على أن هذا لحم خروف، ولكنه يسلم البائع ماذا، المشتري ماذا، يسلمه لحم نعجة أو لحم ماعز مثلا، ليس لحم الخروف، هو باعه على أنه لحم خروف ولكنه في الواقع لحم نعجة وليس لحم خروف، فهل هذا جائز؟ قال لا يجوز. فإذا فعل ذلك القصاب وباع لحم النعجة على أنه لحم خروف، ما هو موقف المشتري؟ المشتري هنا يثبت له الخيار إذا كانت المعاملة شخصية. إحنا عندنا مرة المعاملة شخصية ومرة عندنا المعاملة كلية، أصور أنا ذكرت هذا في أحد الدروس. الكلية أنه الشخصية يعني اللحم مشخص، شخصنا هذا اللحم مشخص بعينه، أما الكلية لا، غير معين غير مشخص. فإذا كانت المعاملة شخصية يثبت الخيار للمشتري، يعني جاء مثلا المشتري وقال أريد هذا اللحم، أو سأله ما هذا اللحم، قال هذا لحم خروف وباعه على أنه لحم خروف، هذا اللحم الذي أراده المشتري الذي شخصه، ثم تبين أن هذا اللحم المشخص ليس لحم خروف بل لحم نعجة، فهنا يثبت للمشتري خيار الإرجاع، أنه يرجع أو يفسخ المعاملة، وله أن يطالب القصاب بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، إذا كان المبيع كلي وهذا الكلي في الذمة، وتكلمنا عن هذا الموضوع أنه يكون للمشتري أن يطالب بلحم الخروف. هكذا الحال ونفس الحكم في نظائر هذا، أنه مثلا إذا باع ثوبا وقال له أن هذا الثوب لونه ثابت، ولكن تبين فيما بعد أن هذا الثوب يزول لونه، أيضا كذلك الحكم. فإذا كان شخصيا مشخصا يثبت الخيار للمشتري، إما أن يمضي المعاملة أو يفسخ العقد، وإذا كان كليا في الذمة ثوب غير مشخص من هذه الثياب الموجودة في المحل غير مشخص، فهنا للمشتري أن يطالب بالثوب الذي أراده. موضوع آخر جديد وهو أحكام الحجر، أحكام الحجر. الحجر إما أن يكون بسبب الصغار أو الجنون أو السفهي أو الفلسي أو الرقية أو المرض، مرض الموت يعني. فلا يجوز للصغير ولا المجنون ولا السفيه ولا المفلس ولا العابد ولا المريض أن يتصرفوا في أموالهم. الحجر هو معناه أنه نمنع هؤلاء الذين ذكرناهم عن التصرف في الأموال، لا يجوز لهم أن يتصرفوا في أموالهم، نحجر عليهم. من هم الذين نحجر عليهم؟ نحجر على الصغير، وبهذا أخرج البالغ. نحجر على المجنون، وبهذا أخرجنا العاقل. نحجر على السفيه، وبهذا أخرجنا الرشيد. نخرج على المفلس، وبهذا أخرجنا غير المفلس. والرقية العبد، نحجر على العبد ونحجر على المريض. إذا كان في مرض الموت هؤلاء جميعا ممنوعين من التصرف في أموالهم. وقد سبق الكلام عن الطفل، الطفل تكلمنا عنه فيما سبق أنه محجور على أمواله إلا في حالتين، استثنينا اثنين من الحالات، أنه الأشياء اليسيرة ووصيته لذوي أرحامه، والمجنون والسفيه أيضا تكلمنا عليهم في أحكام البيع صفحة 10 وصفحة 11. فراجع. أما المفلس فللحاكم الشرعي الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى من بيعها. فإذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم. هذا المفلس يحجر عليه الحاكم الشرعي، له الولاية عليه بأن يبيع أمواله التي حجر عليها. لماذا يبيع الأموال؟ حتى يسدد الديون التي عليه. إذا أبى أن يبيع هذه الأموال ويسلم الديون إلى الناس، إلى الغرماء، وهنا الحاكم الشرعي يقوم ببيع هذه الأموال، ببيع هذه الأشياء، ويسلم الديون إلى أهلها، إلى الغرماء. إذا كان الحاكم الشرعي قد حجر عليه هذا المفلس، المفلس لا تنفذ تصرفاته في أمواله، بعد ما له حق يتصرف بأمواله التي حجر عليها. هناك بعض الأموال يحجر عليها، وبعض الأموال مثلا غير محجور عليها، فالتي تكون محجور عليها لا يحق له التصرف فيها، أما الأموال التي حجر عليها لا يمكن له أن يتصرف فيها. يتصرف في الأموال المحجور عليها إذا كان بإذن من غرمائه أو إجازتهم. شنو الإذن وشنو الإجازة؟ هسه ما أدري ذكرت أنا هذا سابقا أو لا، نذكره. أنه الإذن قبل المعاملة، وأما الإجازة تكون بعد المعاملة. فإذا جاء هؤلاء الغرماء إلى هذا المفلس وقالوا له نأذن لك بأن تبيع هذه الدار مثلا المحجور عليها، فهنا يصح البيع أو لا؟ هذا المفلس باع الدار، وبعد أن باع الدار جاء الغرماء وأجازوا له هذا البيع، فأيضا هنا يكون البيع صحيح. مسألة 49. قال يجوز للمالك صرف ماله في
مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك مما يليق به ولا يعد سرفا وتبذيرا. وكذا يجوز له بيع ما له بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك. وأما تصرفاته المحاباتية فتنفذ في الثلث فقط إلا إذا وافق الورث عليها. الآن هذا المالك مريض وكان مرضه مرض الموت، هل يجوز له أن يتصرف في أمواله؟ مثلا ينفق على نفسه، يشتري لنفسه الحاجات، أو ينفق على عياله، على أولاده، على زوجته، أو يصرف مثلا على ضيوفه، يأتون ضيوف، أو يصرف مثلا حتى يحفظ شأنه إذا كان ذو شأن وذو جاه مثلا بين الناس، أو يتصدق لأجل شفاء مثلا ولأجل عافيته وغير هذه الأمور التي تليق به ولا تعد من السرف ولا من التبذير. هذه الأمور هل يجوز لهذا المريض مرض الموت أو لا؟ سماحة السيد قال نعم يجوز له أن يتصرف كل هذه التصرفات ما دام لا تعد سرفا ولا تبذيرا، فيحق له أن يتصرف بأمواله. سؤال آخر، هل يجوز له أن يبيع أمواله بالقيمة المتعارفة بالسوق مثلا، أو يؤجر أمواله بالقيمة المتعارفة بالسوق؟ نقول نعم يجوز له أن يبيع أمواله ويجوز له أن يؤجر أمواله بالقيمة المتعارفة بالسوق. زين، أما إذا كانت هذه التصرفات محاباتية، شنو محاباتية؟ يعني فيها مدارات، فيها منازلات غير معقولة، مثلا باع داره لصديقه وتنازل كثيرا، إذا كانت الدار مثلا ب5 ملايين هو يبيعها بمليون، هذا يسمونه تصرف محاباتي، مدارات، منازلة بها. فإذا كانت هذه التصرفات يعني البيع والإجارة تصرفات محاباتية فلا يحق له إلا بالثلث فقط، الثلث، ثلث من أمواله، أما فوق الثلث لا يجوز إلا بموافقة الورثة، إذا وافقوا الورثة بها ونعمت، وإلا إذا لم يوافقوا الورثة فلا يحق له التصرف إلا بالثلث، بالثلث فقط. الإقالة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.